بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي بعض اللوازم الباطلة التي تلزم من قول النفاه. من تلك اللوازم نعم، لأن الكتاب والسنة فيهما إثبات الصفات، وهم يزعمون أن إثباتها تمثيل، والتمثيل كفر. يلزمهم من الكتاب والسنة لم يبينا الحق، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على قول النفاة. أيضا يلزمهم يعني أنهم إما أنهم كتموا الحق أو قالوا الباطل، فيلزم النفاة أن يكون السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار إما كتموا الحق أو قالوا الباطل، لأنهم ما جاء عنهم شيء يدل على نفي الصفات، وإنما جاء عنهم ما يدل على إثباتها. أيضا يلزمهم يعني إذا انتبه صفة الكمال عنه يلزم ذلك صفة النقص. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. قال: يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما. نعم، ولا تروج تلك الشبهات إلا على جاهل أو سيء الفهم، تروج شبهاتهم على من كان جاهلا لا علم عنده أو عنده سوء قصد أو سوء فهم، فتنطلي عليه تلك الشبهات. أما من كان عنده علم وفهم سليم فإنه لا تروج عليه شبهات القوم، وهكذا تروج شبهاتهم على من تلوثت فطرته بسبب دخوله في علم الكلام المذموم. قال: وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي. الشيخ رحمه الله سيلخص لنا في هذا الفصل الشبهات التي يعتمد عليها النفاة، نفاة الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لخصها بتلخيص سلس وسهل إن شاء الله. يعني الأمور التي يحتجون بها، الشبهات التي يتشبثون بها ويتمسكون بها في نصرة قولهم بنفي الصفات. ما هي هذه الشبهات؟ يقول: وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي. أولا: دعوى كاذبة، يعني يعتمدون على الدعاوى الغير صحيحة، هذه من شبهاتهم. مثل أن يدعي الإجماع على قوله، قد يقول قائلهم: وهذا القول أجمع عليه أهل السنة، وهو يقصد الأشاعرة، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة، وهو يقصد بأهل السنة من؟ الأشاعرة. هذا تجد في ألسنتهم في كتبهم. قال: أو أنه هو التحقيق، أو أنه قول المحققين. نعم، هذا تجده في كلامهم كثيرا، يقرر المسألة في نفي الصفات ثم يقول هذا الذي عليه المحققون، وهو يقصد المحققون منهم الأشاعرة، أو وهذا الذي عليه أهل التحقيق، أو وهذا هو التحقيق في المسألة، ولا تحقيق ولا تدقيق، وإنما هو تقليد لأشياخهم ومن سبقوهم إلى هذا القول الباطل هو نفس الصفات. قال: أو أن قول خصمه خلاف الإجماع ونحو ذلك. يذكرون قول أهل السنة ثم يقولون هذا قول، هذا القول خلاف ليش؟ الإجماع. هو يقصد إجماع أصحابه إما الأشاعرة أو المعتزلة أو غيره. فالشيخ رحمه الله يذكر لنا بعض ما يحتج به النفاة، نفاة الصفات، وبعض الشبهات التي يتمسكون بها، حتى يكون طالب العلم، حتى يكون المسلم السني على حذر من أن يقرأ مثلا في كتب بعض الأشاعرة فيجد مثل هذه الكلمات ويظن أنها حق، أو يظن أن هذا هو الصواب. نعم، لا تغتر بمثل هذه العبارات. قال الثاني: شبهة مركبة من قياس فاسد. هذا مما يحتجون به، مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، هذا موجود عندهم وقد مر معنا كثيرا في هذا الكتاب، وأيضا في تقريب التدمرية وفي شرح الواسطية وفي غير ذلك من الكتب التي قرأناها. فيقولون إثبات الصفات يستلزم إيش؟ التشبيه، يعني بالتشبيه التمثيل. لماذا؟ قال: لأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة. هذه هي الشبهة التي اتكأوا عليها كثيرا في نفي الصفات. فإذا أثبت لله شيئا من الصفات قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه. لماذا يا قوم؟ قالوا: لأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة التي يريدون أن يصلوا إليها، إذن إثبات الصفات يستلزم تمثيل. يعني يقولوا: لو أثبتنا لله الصفات يلزم من ذلك أن يكون جسما. لماذا؟ لأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، فيلزم من إثبات الصفات أن يكون جسما. طيب، الأمر الثاني، الأمر الثاني قالوا: الأجسام متماثلة. يعني لو قلنا بأنه جسم يلزم من ذلك التمثيل، أن يماثل سائر الأجسام، فصار عندنا يعني مقدمة أولى، وهي قولهم إثبات الصفات يستلزم التجسيم، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية: الأجسام متماثلة. طيب، النتيجة ما هي؟ مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى: إثبات الصفات يستلزم تجسيم، لأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم. المقدمة الثانية: الأجسام متماثلة. النتيجة التي يريدون الوصول إليها: إذن إثبات الصفات يلزم منه إيش؟ التمثيل. هم يريدون الوصول إلى هذا، وهذا كله باطل. فلا المقدمة الأولى صحيحة، ولا الثانية، ولا ما بني على المقدمتين وهو النتيجة، كله باطل. المقدمة الأولى إثبات الصفات يلزم التجسيم، هذا غير صحيح، لا يلزم من إثبات الصفات أن يكون الموصوف جسما. ألسنا نقول ليل طويل ونهار قصير؟ طويل هذا ما هو صفة؟ ليش لليل؟ ونهار قصير، قصير صفة ليش لنهار؟ هل الليل والنهار أجسام؟ ليس بجسم. طيب، وكذلك أيضا نقول ريح شديدة، ريح وصفت بأنها شديدة، هل الريح جسم؟ إذن قولهم بأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، هذه المقدمة الأولى باطلة. المقدمة الثانية قالوا الأجسام متماثلة، هذا أيضا مما يظهر بطلانه بأدنى تأمل. كيف الأجسام متماثلة؟ هل جسم الفيل مثل جسم الذرة؟ ها؟ تختلف وهي كلها مخلوقات، كيف يقال الأجسام متماثلة؟ فهذا ما يدل على حماقة القوم ومخالفتهم للمعقول والمحسوس. فإذا المقدمة الأولى باطلة والثانية باطلة، إذا النتيجة التي بنيت على المقدمتين تكون إيش؟ باطلة. وهذه القاعدة التي تكون عليها مرت معنا في تقريب التدمرية، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على بطلانها من السمع ومن العقل ومن الحس والمشاهدة، فيرجع إليه إن شاء الله، فإنها ملخصة هناك بكلام طيب. طيب، نكتفي بهذا والحمد لله.